الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: مثل من سلق من آيات الله، ومنها قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره
وعلمه العلم.
فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق. مثله بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضاعها قدرا وأخسها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرا وحرصا ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستلوح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليك ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنيا وأرضاها بالدنايا والجيف القذرة المروحة
والجيف القذرة المروحة
المروحة أحب إليه من اللحم الطري، والعذرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول معه منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشره. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة بثة وثياب دنية وحال ضزية نبحه وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا مثل ظاهر واضح وفيها تصريح: فمثله مثل الكلب كمثل الكلب، وهو تشبيه صورة متصورة معقولة بصورة مرئية محسوسة. مشبه انسلاخ الإنسان عن العلم، لما العلم ينسلخ عن الإنسان، وانسلاخ العلم عن الإنسان صورة عقلية ذهنية. شبهه ربنا تعالى بالكلب، أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالإنسان إن أتاه الله تعالى العلم فلا ينسلخ عنه إلا وهو صاحب نفس دنية، وإلا وهو يفضل الدنيا على الآخرة، ويفضل الشهوات والملذات على المبادئ والعقائد والكليات. هذا هو سر فساد العلماء. ولذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن شبه ومن فسد من نساكنا أي عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذا المثل أشد ما وجد في كتاب الله عز وجل في حق العلماء الذين ما اتقوا الله عز وجل وما ثبتوا على العلم الشرعي. قال الواحدي: هذه الآية من أشد الآية على ذوي العلم، ذلك أن الله تعالى أتاه العلم، وقيل أتاه الإثم الأعظم فانسلخ منها، فهو مطر ظاهر ميدانه العقيدة وجل الأمثلة التي مرت معنا للآن كلها في العقيدة. له صلة بالأخلاق نعم، لكن العقيدة أغلب، لأنه مثل لشخص انسلخ كما تنسلخ الميتة من جلدها، انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا المثل لحبر بن حبار اليهود، وورد في الإسرائيليات أن صاحبه اسمه بلعام ابن باعوراء، وأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. كثير من الطلبة لما يذكرون بعض التفسير كتفسير ابن كثير مثلا يقولون في إسرائيليات، ولا يفهمون التفصيل في الإسرائيليات. وجود الإسرائيليات في تفسير ابن كثير حسنة وميزة محمودة وليست بمذمومة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، وكان بقايا من يهود موجودون في الجزيرة العربية، وقسم من أتباع هارون عليه السلام كانوا في المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أخبار بني إسرائيل بالنسبة لشريعتنا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ورد في شرعنا ما يوافقها، وهذا حجة نتعبد الله تعالى بها لما ورد في شرعنا، سواء بني إسرائيل أو من كان قبله من الأنبياء. ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. النوع الثاني ما ورد عن بني إسرائيل وورد في شرعنا ما يخالفه، فبنو إسرائيل أهل تشدد شدد الله تعالى عليهم، فثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري أن نجاسة لو كانت على الثوب فكيف يطهر يهود النجاسة إن وقعت على الثوب؟ يقصونها لا يغسلونها بالماء، إذا وقعت النجاسة على ثوب فيقصونها، وهذا يخالف شرعا. الأمر الثالث وهو ما ورد عن بني إسرائيل ولم يرد شيء في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه، أي ما ورد عن بني إسرائيل وفي شرع وهذا المحل الذي ورد عن بني إسرائيل في شرعنا مسكوت عنه، فهذا هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ أي وفي شرعنا ما هو مسكوت عنه، قصص وأخبار وحكايات تدور بين الناس. وقع وجادة للإمام الطبري بعض كتب بني إسرائيل وكان يروي عنها، وطبعت اليهود طبعوها، ولو أنك قابلتها بمرويات ابن جرير لوجدتها حرفا بحرف نقلها منه. فإذا وقع نكرة في هذه الأخبار فالنكرة مردودة، لأنها لما عرضناها على شريعتنا وجدناها مخالفة. هذا خبر من أخبار بني إسرائيل جاء مجملا، والعبرة عند أهل التفسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة عند أهل التفسير عموم اللفظ لا خصوص السبب. فهذه القصة لو أردنا أن نفصل في يعني بيانها والكلام عنها في الإسرائيليات لوجدنا بعضهم طول وبعضهم قصر، وفيها يعني أشياء شرعنا سكت عنها، ولكن أذكر لكم ما قاله مقاتل وهو من أهل التفسير. فذكر مقاتل عن هذه القصة قبل أن ندخل فيها وأن نتكلم عنها، وبدايات الإمام ابن القيم عن الكلب بدايات مهمة، وفيها ما يدل على حرص الكلب. فالكلب من بين سائر الحيوانات إن راجع طعامه فإنه يرجع وفيأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه. والحديث متفق عليه من البخاري ومسلم. وفي رواية: كالكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئه. فاليهود فالكلب حاله من بين سائر الحيوانات أشد الناس حرصا على الدنيا وتعظيما على طعامه وشهوة بطنه، أشد الحيوانات على الإطلاق. فهو ما يترك شيئا إلا ويشمه، ودائما أنفه في الأرض. إن رأى رجلا رثيثا رثيث الهيئة سيء الحال يظن أنه ينازعه في رثاثته فينبحه، وإن رأى رجلا عليا وصاحب هندام وصاحب منظر حسن يتركه. أما إن رأى الكلب رجل رثيث الهيئة يظنه أنه ينازعه في هيئته، فهذا حاله. فدائما يشم دبوره، فيحرص يعني يأكل ما يخرج من دبره، أو يعني يضيع الذي يخرج من دبره ألا يستفيد منه. حريص حرصا شديدا جدا على الدنيا. ولذا شبه الله تعالى من أتاه الله تعالى آياته ثم انسلخ منها، شبهه سبحانه وتعالى بالكلب. والله جل في علاه العليم الخبير الذي يعلم ما في النفوس. فهذا المثل هو مثل العالم الذي انسلخ من علمه ولم يعمل بعلمه، فالأمر خطير. القضايا الشرعية والأمور الكلية التي تعبدنا الله تعالى بها هي رحمة على أقوام، وأرجو الله تعالى أن تكون رحمة علينا، وهي نقمة على أقوام. الصلاة، الطهارات، الصيام، الحج، العمرة، العلم، القرآن وما شابه، نعمة لقوم وشقاء على قوم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال أهل العلم: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. رحمة للمؤمنين، بعدها قال إيش؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الصيام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وأمن جبريل على من أدرك رمضان ولم يغفر له، فهو نقمة. من دخل رمضان ولم يغفر له دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الصلاة تقول: ضيع الله من ضيعني يوم القيامة. فالصلاة ينبغي أن نتأدب بما شرع الله عز وجل في حقها وما شابه. مقاتل يقول هذا الرجل بالعام من بعوراء، من وين؟ من أي البلاد؟ قال من بلقاء، من الصلت، يعني من بلادنا. هذا بالعام من بعوراء على رأي مقاتل، يقول هو من البلقاء وكان في وقت موسى عليه السلام، ولما قصد الجبارون ونزلوا أرض كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام وكانوا كفارا، ويقولون أن بلعام كان عنده اسم الله تعالى الأعظم وكان مجاب الدعوة، فقالوا له إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثر، وأنه قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحل محلهم بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج وادعوا الله تعالى أن يردهم عنا. الآيات الله والعلم والتقرب إلى الله لما تصبح لصالح أشخاص ليس لنصرة للدين مصيبة المصائب، هذه مصيبة كبيرة المصائب. وجدوا رجل صالح يقاتل النبي، قل ادعوا على موسى، وأنت رجل صالح ادعوا على موسى. قال ويلكم، نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون، كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم، وإني إن فعلت ذهب دنياي وآخرتي. فراجعوا وألحوا عليه، فقال حتى أؤامر ربي، حتى أستأذن ربي. وكان لا يدعو بشيء حتى ينظر ما يؤمر به في المنام، فآمر بالدعاء عليهم. فقيل له في المنام لا تدعو عليهم، فقال لهم إني قد آمرت ربي وإني نهيت. فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقال حتى أؤامر ربي، فآمره فلم ير شيئا في المنام، فقال قد آمرت ربي ولم يجز لي ربي شيئا. فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك، وما كره من الله ما أراك شيئا لنهاك. قال فلم يزالوا يتضرعون إلي حتى افتتنا، حتى فتنوه فافتتن. وركب أتانا حمارا، أنثى الحمار أتان، وركب أتانا متوجها إلى جبل يطلع عليه على عسكر بني إسرائيل، على جبل يقال له حسان. أنا ما أعرف هذا الجبل، هل في بلقاء جبل يسمى حسان؟ يوجد باحث مهدي عيد له كتاب بديع طبع في مجلدتين مدونة النصوص الجغرافية فيما يخص مدن الأردن وقراها، كتاب مهم جدا. تاريخ الأردن خصوصا تاريخ الأردن العلمي مغفل، لم يكتب عنه أحد للأسف، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لكتبت في تاريخ الأردن كتابا مفصلا كما كتب من سبقنا من أهل العلم. وأنا أقدر لو أن باحثا جادا تفرغ لتاريخ الأردن العلمي لخرج معه أقل شيء 10 مجلدات. فالأردن مليئة بالعلماء قديما وحديثا، وعلماء الأردن في أماكن الآن مهجورة، ومن أهم الأماكن التي فيها علماء كثر من في الأردن وهم من سلالة بعض الصحابة حسبان، القريبة من الآن قرابة 6 كيلو أو 10 كيلو وقد 10 كيلو حسبان تكون قريبة منه، وفيها علماء كثر، وممن زارها الإمام ابن أبي العز الحنفي، رحمه الله دعك عن البلاد الأخرى، ولا سيما لما كانت انضمت إلى دمشق أيام الدولة العثمانية، وعجلون فيها عدد كبير من أهل العلم إلى آخره. فالشاهد هذا حسبان نظرت فيها، فوجدت أخونا هذا الباحث صاحب كتاب المدونة كأنه دمج بين بلدتين حسبان وحسان، فنقل عن بعض السابقين قال حسبان، قال حسبان من بلد البلقاء، ما قال لا مش البلقاء، حسبان من مأدبة. ففرق بين حسبان وحسان، فالظاهر أنه دمج بين المدينتين. وهكذا يبدأ الإنسان في أي عمل، ثم بعد حين يتدبر والطلبة تأتي الملحوظات من العلماء فيغير يبدل ما يضيرونه. نرجع لموضوعنا، فيقول توجه إلى جبل يقال له حسان، الظاهر من جبال حوالي البلقاء قريبة منها، وهو مطل على بيت المقدس، مطل على بيت المقدس. كان الناس قديما جاءوا لبيت المقدس طريق الذي يسلكوه طريق البلقاء، طريق البلقاء وادي شعيب ثم الجبال إلى بيت المقدس. ونظرت في رحلة إلى بيت المقدس وهي مطبوعة للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، فذكر طريقه وفصل في هذا الطريق، فذكر طريقه كان عن طريق البلقاء وادي شعيب، ثم قال صعدنا الجبال فوصلنا إلى بيت المقدس. تكون مسافة قصيرة جدا، يعني هذه الطريق هي أقرب طريق وأقصر طريق إلى بيت المقدس. فهذا الرجل ساكن في البلقاء، فجاءوا إليه بعد الإلحاح الذي ذكرناه، توجه إلى الجبل، فلما صار عليه وركب أتانا ربضت الأتان وقفت وضربها حتى أذلقها الضرب، ثم قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت، ففعل بها مثل ذلك، أذلقها في الضرب فقامت فركبها فلم تسر به طويلا حتى ربضت، فضربها حتى أذلقها، فأذن الله تعالى لها بالكلام فكلمته دابته لهذا بالعام. والقصة كما ذكرنا من قصص بني إسرائيل، إيش موقفنا منها؟ أخشى تخرج وتقول الشيخ إيش موقفنا منها؟ نسكت، نسكت، أمر مسكوت عنه، لا نصدقه ولا نكذبه، لا نصدق. لكن أصل القصة، تبه، أصل القصة في القرآن، أصل القصة في القرآن، هذا التفاصيل في تفاسير القصة. ولذا أهل العلم من يقرأ فتح الباري مثلا، الحافظ بن حجر، الحافظ لما يذكر قصة فيها شيء مبهم، غزوة تاريخ مكان، فالحديث الضعيف تبين الشيء المبهم يمشيه. أو رجل قام رجل فسأل من هو الرجل، فإذا جاء تعيينه في نص فيه ضعف فالعلماء يمشون هذا، ما لم يترتب على هذه التمشية حكم فقهي بيان هذه ناسخ ومنسوخ، هذا أسلم بعد سنة كذا، فالآية نزلت صارت ناسخة منسوخة، وهذه الأشياء يدققون حولها. وما عدا ذلك في بيان المبهمات كالمبهم الذي معنا في قوله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا مبهم من هو، فهنا جاء التفصيل وجاء التفسير، فهذا التفصيل نسمعه ونحن نسكت عنه، لكن حتى نفهم ماذا جرى. فهذه الدابة كلمته فقالت ويحك بالعام، أين تذهب؟ ألا ترى الملائكة أمامي يردوني عن وجهي؟ هل تذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع، فخلى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت على جبل حسان جعل يدعو عليهم بالاسم الأعظم الذي كان عنده، فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه. قالوا سبب موسى في التيه، مكث 40 سنة في التيه دعاء بلعام. فقال موسى: يا رب بأي ذنب أوقعتنا في التيه؟ قال تعالى بدعاء بلعام: قال موسى: يا رب فكما سمعت دعاءه علينا فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى عليه أن ينزع الله تعالى منه الاسم الأعظم، فنزع الله منه المعرفة وسلخه منها، فخرجت من صدره كحمامة بيضاء، يعني خرج العلم حمامة بيضاء. هذا المراد بالمثل على تفصيل بني إسرائيل، والأمر كما ذكرت واسع. فالله عز وجل شبه لنا الذي أتاه الله آياته وكان عالما وأتاه من علومه ثم انسلخ منها بحال هذا الإنسان، وحاله كما هو مذكور في كحاله كحال الكلب. الكلب يأكل من جيفة مروحة، أي رائحتها ظاهرة منتنة وتكفي لمات كلب، فيهر يصيح على كلب آخر يأتي يشاركه فيها من شدة حرصه، من شدة حرصه، فمثله كمثل الكلب. طيب نسمع تتمت كلام الإمام ابن القيم.
قال رحمه الله تعالى: سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب، وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهفه، سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه، إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهف شقيقان وأخوان، وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده منقطع. قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهف، وهكذا الذي سلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر على الدنيا وترك اللهف عليها، فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنها، وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا على الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش، وإن كان فيه صبر على الجوع وعلى كل حال، فهو من أشد الحيوانات لهثا، يلهث دائما، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، وذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث، فهكذا مشبهه شدة الحرص،
حرارة
شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث، فإن حمدت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يذهب، وإن تركته ولم تعظه فهو يذهب. قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى خير، كالكلب إن كان رابضا يلهث وإن طرد لهث. وقال الحسن: والمنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدعى، وعظ أو لم يوعظ، كالكلب يلهث طرد أو ترك. وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. وقال ابن محمد بن قتيبة: كل شيء يلهث قائما يلهث من إعياء أو عطش أو علة إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلام وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض وحال الدي والعطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته وقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن تركته وزجرته فسعى لهف وإن تركته على حاله لهف ونظيره قوله سبحانه وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
إذن هذا المقطع في بيان لهف الكلب. واللهف قال ابن القيم بعبارة دقيقة، وهذه العبارة علمية رزينة تفصيلها يحتاج إلى مشروع كبير قام به بعض مشايخنا وللأسف لم ينشر. قال واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. الفعل وهذا من خصائص العربية العربية أصلها محكي ثم دونت، وحفظها وحفظ الشريعة يعني القرآن والسنة كان حفظ صدر ثم نقل فصار حفظ سطر كانت في الصدور ثم أصبحت في السطور. والانتقال من حفظ الصدر إلى حفظ السطر لها آثار، وهذه الآثار مغفلة تحتاج لدراسة عميقة. الذي يهمني العربية في هذا الكلام ويهمني لهف اللهف. بدأت المعاجم العربية بالصوت ترتيبها على الحروف، ثم ابن فارس له كتاب معجم مقيس اللغة فذكر أصل الحرف ثلاثي، ثم قلب الحرف ووجد أن أصل حرف ثلاثي مثل لهف، يقول اللام والهاء والثاء أصله كذا، اللهف أصله كذا. وإذا تأملت المعنى المشترك في رسم الكلمات فكلما ازداد الاشتراك في المبنى اشتراك في المعنى ازداد في المعنى. حروف حرف ثلاثي أجنبي عن حرف ثلاثي آخر، لا يوجد حروف مشتركة بينهما فالمعاني منفصلة تماما. الحرف الذي يوافق الفعل الثلاثي الذي يوافق حرف واحد فيه فعل ثلاثي آخر معنى يسير، فإذا كان المشترك حرفين يكون المعنى أكبر وهكذا. وهذا من إعجاز اللغة، وهذا يحتاج الإنسان فطن نبيه حريص قارئ المعاجم يعرف العربية معرفة دقيقة. ترك لنا من سبقنا أشياء ولكن ما كانوا يظنوا أن هملاً كحالي في هذا الزمان يعني يكونوا موجودين ويعني لا يستفيدون ولا يفيدون. عندنا من الكنوز والمناجم من الأبحاث والأمور العظيمة إحنا في غفلة أصلاً عن أصلها، يعني إدراكها نحن في غفلة عنه. الشاهد كلمة لهف بالفاء لهف تدل على الحسر على التحسر، وكلمة لهث الكلب أقل الحيوانات أعزكم الله في الصبر على الشرار، يصبر على الجوع لكن صبره على الشرار ضعيف أضعف حيوان، وهو يلهث بالثاء. واللهث هو أن يدلع لسانه من العطش، واللهاث حر العطش. طب ما هو المشترك بين لا ها فا ولا ها تا؟ كم حرف مشترك بين الفعلين؟ حرفان. فبينهما معنى مشترك لكن ليس معنى تاما. فالمعنى المشترك بين الأمرين الجامع على قلة الصبر. فلهف تدل على التحسر، عدم الصبر على الدنيا وملاذها، واللهف عدم الصبر على الماء الذي هو أصل الأشياء. فاللهف واللهف بمعنى واحد. قال شقيقان أخوان، لفتة ليست سهلة، لفتة خرجت منه يعني مخرجا عفويا، لكن في الحقيقة تدل على فهم وعلى عمق في زمنه في رمني. ما كانت هذه الدراسات الصوتية التي الآن هي قائمة في، طبعا هذه الدراسات اللغوية العربية من الذي يقوم بها في هذا الزمان؟ من الذي يقوم بها؟ مستشرقون للأسف. ينبغي أن نخزى، نحن ينبغي أن نخزى على حالنا، وإلى الله المشتكى. ويدسون فيما يدرسون ما يشاءون، يعني مثل إنسان عدو قتلته ثم تفعل فيه ما شئت وهو مقتول، ليس له قوة، ليس له حراك، بل نجته وأصبح لا حراك فيه فتفعل فيه ما تشاء. هكذا حال الغرب معنا. أنا لا أدعو للياس لكن أدعو للعلم، وأنا بين يدي طلبة علم وطلبة ينبغي أن يحرصوا أن نستقي هذه المسائل من أصولها. شيخ صالح آل الشيخ صلى الله عليه وسلم زار القاهرة وزار شيخ العربية فيها، وهو العلامة محمود شاكر رحمه الله. محمود شاكر من أحرص الخلق على الذب الشديد والمناضلة الشديدة لتنقية العربية على أصولها. فلما استنصحه قال اقرأ لسان العرب. قال يا شيخ 16 مجلد لسان العرب، لسان العرب 16 مجلد، لست طالب علم، روح روح، طالب لست طالب علم، طالب علم ما يقرأ لسان العرب، مش طالب علم لسان العرب. يعني طالب العلم ينبغي أن يكون ذا همة عالية جدا. شاهد، الله جل في علاه ذكر لنا في هذا المثال مشهد مزري للانحراف، سواء الانحراف عن الفطرة السليمة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، أو نقض العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء. وبين لنا نقوص عن آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك مثل الذي آتاه الله تعالى آياته فكانت في متناول نظره وفكره، ولكنه انسلخ منها وتعرى عنها وأبى إلا أن يكون لصيق الأرض، لا يريد أن يسمو وأن يعلو، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فلم يستمسك بالميثاق الأول وهي الفطرة على التوحيد، ولا بآيات الله المتلوة الهادية، فاستولى عليه الشيطان وأمسى مطرودا من حمى الله عز وجل. فهو لا يهدأ ولا يطمئن ولا يستقر، ليس عنده حلم وليس عنده صبر، وإنما هو خفيف، وإنما هو يبحث عن شهوات ثانية وعن أمور زائلة، وترك الآخرة بالكلية. يا سبحان الله، إنسان يؤتيه الله عز وجل آياته ويخلع عليه من فضله ويكسوه سبحانه وتعالى من علمه فينسلخ منها، وكأنما الآيات أديم له متلبسة بلحمه، فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة، انسلاخ الحي من أديمه الملاصق بكيانه. فإذا تجرد من غطائه الواقي ودرعه الحامي وانحرف عن الهدى فقد هبط من الأفق المشرق إلى الطين المعتم، وأصبح غرضا للشيطان، صار مخلوقا، قال الله عز وجل فأتبعه الشيطان. هو الآن ما يتبع الشيطان، وإنما أصبح أستاذا للشيطان، فأصبح الشيطان يتبعه بسبب أخلد إلى الأرض ما قبل العلوم. الذي وضعه الله تعالى فيه. هذا هو المثل، ولذا كان التشبيه بالكلب كما في الآيات التي تلوناها، ويلهث يتنفس بسرعة ويتنفس ويحرك جميع أعضاء فمه فيمد لسانه وهو على كل حال يلهث. فإن كان مطمئنا جالسا يلهث، وإن كان نائما يلهث، وإن كان ماشيا يلهث، وإن كان واقفا يلهث. فهذا حال من ترك دنياه وانشغل بهذه الدنيا وترك الآخرة وأمر الله عز وجل. ما أسوأ عالم السوء، عالم السوء الذي يقلب الحقائق ويغير ويبدل. هذا الدين عجيب، نحن أمة أمية، فكل يلج في هذا الدين، ولكن لا يقف أحد على اليقين إلا بأن يشفع العلم العمل. الفلاسفة الذين شغلوا بالفلسفة ما كانوا يعملون، وما كانوا يتعبدون ويتألهون الله في عبادتهم، فبقوا يبحثون عن سراب. اليقين لا يدخل قلب العبد إلا بالعمل مع العلم. ولذا ما أسهل هذا الإنسان الذي آتاه الله تعالى آياته ويعبث بها بلسانه، وهي لا تتجاوز غير اللسان وليس لها مكان في القلب، ما أسهل انحرافه، ويكون انحرافه أشد من انحراف الكافر والعياذ بالله تعالى. وهذا هو سر جزاء من يعلم ولا يعمل، جزاء من يعلم ولا يعمل. فالله جل في علاه شبهه بالكلب، وهذا التشبيه مداره على الحرص على الدنيا. طيب، نأخذ مقطع آخر ونكتفي به حتى لا نطيل عليكم.
قال المؤلف رحمه الله: إيتاء الآيات والإنسان. وتأملنا في هذا المعنى من الحكم والمعاني، فمعناها قوله آتيناه آياتنا، فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، فإنها نعمة والله هو الذي أنعم بها عليه، فأضافها إلى نفسه. ثم قال: فانسلخ منها، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم، ولم يقل فسلخناه منها، لأنه هو الذي تسبب في انسلاخه منها باتباع هواه. ومنها قوله سبحانه: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه، كما قال تعالى في فرعون وقوم فرعون: فأتبعوه مشركين. وكان محفوظا محروسا بآيات الله، محمي الجانب بها من الشيطان، لا ينال منها شيئا إلا على غضة وخطفة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم، الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء.
إذن الآية كما قال الله عز وجل: آتيناه آياتنا، الضمير يعود إليه سبحانه، آتيناه آياتنا. ثم قال: فانسلخ هو منها، ما قال فسلخناه منها. وهذا كثير في القرآن، وهذا أصل أصيل تقوله أنت في صلاتك مرات وكرات في الفاتحة، تقول: دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت يا رب، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في الصرف المغضوب عوزن إيش؟ مفعول. اسم المفعول في اللغة العربية يعمل في الإعراب عمل الفعل المبني للمجهول، المغضوب مثل الفعل المبني للمجهول. فالله ما قال أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، قال المغضوب. مغضوب، مغضوب مثل الفعل المبني للمجهول، كما قال الله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أو أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم، ولما ذكر الشر قال وإنا لا ندري أشر أريد. أريد الشر كان الفعل مبني للمجهول، مثل المغضوب، مثل المغضوب عليهم، كقول إبراهيم فيما علمنا ربنا تعالى. ينبغي نتأدب مع الله عز وجل. علمنا إبراهيم ماذا يدعو؟ قال فإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إليه ونسب الشفاء لربه. هذا أدب المؤمن في خطابه مع ربه، فإن ذكر شيئا فيه سوء أو شر فينسبه العبد لنفسه. وأما إن آتاه الله نعمة فهذه نعمة ليست له، وإنما ينسبها لله عز وجل. قال الله عز وجل فآتيناه آياتنا، قال فانسلخ، ما قال فسلخناها، قال فانسلخ. الآيات قال واتلوا عليهم يا محمد، أخبر أمتك يا محمد بنبأ ذاك الرجل الذي آتيناه آياتنا، آتيناه العلم وآتيناه الآيات والدلالات الواضحات على عظمة الله عز وجل. فبدلا من أن يعمل بها وأن يستمر في العمل بها انسلخ، والانسلاخ وتركه مع عدم الرغبة في العودة إليه. ترك العمل ليس فقط ترك العمل، ولا يرغب في أن يعود إلى ما كان عليه، هذا هو الانسلاخ، ترك وعدم العودة لما كان عليه. انسلخ منها أي كما تنسلخ الحية من جحرها، من جلدها، والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها. إذا تأمل الآيات في آخر الآيات قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته، تكذيب، هو انسلخ ولا يريد أن يعود. انسلخ منها ليس ترك العمل فقط، ترك العمل وخرج منها ولا يعود ولا يريد أن يعود إليها، فكذب بها فنبذها وراء ظهره، ولم ينتفع بما اشتملت عليه من عظات وإرشادات. وحقيقة السلخ كشط الجلد وإزالته عن المسلوخ عنه، ويقال لكل شيء فارق شيئا على أتم وجه انسلخ منه. وفي هذا التعبير بيان واضح إلى حال هذا الذي أوتي العلم ثم تركه. فالانسلاخ حقيقته خروج جسد الحيوان من جلده حينما ينسلخ عنه جلده، والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده، وهذا واضح في المعنى المراد. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي فلحقه الشيطان، كان هو يلحق الشيطان. فلما أوتي الآيات فانسلخ منها أصبح الشيطان يتبعه، أصبح إماما من أئمة الضلالة لشياطين الجن قبل شياطين الإنس. ذلك أنه أصبح في زمرة المضلين الراسخين في الغواية، مع أنه قبل ذلك كان من المهتدين. وفي التعبير فأتبعه الشيطان مبالغة في هذا الإنسان وتحقيره، وكأنه إمام للشياطين والشيطان يتبعه، وهذا على حد قول الشاعر وكنت أرى من جلد إبليس ترتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بعدي. يعني ذاق الشيطان ورتبت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بالفاء مباشرة، صلى الله العافية. فاء كل الآيات فيها فاء، فاء العطف، والفاء تدل على التعقيم، ترتيب التعقيم. يعني أي انحراف، أقل انحراف للقلب، القلب لماذا سمي قلبا؟ لشدة تقلبه، فهو كتقلب القلب كتقلب الماء المغلي على القدر. القلب لدى من إشراط الساعة يصبح الإنسان مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر إشراط الساعة. فهذا الإنسان مجرد انحراف، ولو آتاه الله الآيات وآتاه الله العلم وعرف الاسم الأعظم ودعا واستجاب الله له مرات وكرات، وإذا ما انتبه لنفسه وما كان حريصا على خلجات قلبه مدققا في أقواله وأفعاله، فإذا ارتد والعياذ بالله تعالى مباشرة، فقال فاتبعه الشيطان مباشرة. فكما قال الله عز وجل في الآيات، في الآيات دقق معي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ بعدها مباشرة فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين مباشرة. إذا الله جل في علا لا يغالب، الله جل في علا لا يغالب، من لم يكن صادقا فالله لا يثبته، والله جل في علاه لا يوفقه ولو أنه على في سكرة الموت، ولو وصل إلى سكرة الموت. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الصادقين. قال مباشرة، قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وقال بعدها ولو شئنا لرفعناه بها، ولو فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ولو شئنا لرفعناه بها، هذا القطعة من الآيات، وما بعدها هو إن شاء الله نصيب درسنا القادم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كانوا قديما يطلقون على الأردن البلقاء، البلقاء قديما كانت موزعة بين، طبعا الأردن هي ولاية من ولايات بلاد الشام كما هو معلوم، وبركاتنا وكبار سنة لما هم شهادات، شهادات مكتوب عليها بلاد الشام، بلاد الشام. وكانت البلقاء دولة مستقلة يعني غير داخل بلاد الشام، كان أغلب بلاد الشام داخل منطقة إربد وعجلون، ويعني شمال الأردن، ولها قرى كثيرة جدا، وقراها فيها عدد كبير من العلماء، قرى صغيرة لكن فيها علماء كثر. فبقيت البلقاء مملكة خاصة ولها والي معروف في كتب التاريخ، ما تقول فلان كان والي البلقاء، البلقاء هي السلط. فكان ولاة على المناطق، فالوالي دمشق يضع أمير على كل منطقة، أمير عجلون، أمير إربل وما شابه، لكن ليست ولاية مستقلة. التقسيمات الإدارية هذه أمرها سهل، البلقاء ليست السلط فقط، البلقاء أوسع من السلط، البلقاء أوسع من السلط، والبلقاء ونابلس، كانت نابلس تتبع البلقاء، والبلقاء ونابلس أصحابها حنابلة، مذهبهم حنبلي، بخلاف شمال الأردن كان مذهبهم شافعي. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جاءني سؤال من السلط. فاقترحت على بعض إخواننا السلطيين يجمع فتاوى السلطيين بن تيمية يكون مجلدتين أقل شيء مجلدتين يكون أسئلة هذا السلط لشيخ الإسلام بن تيمية. السلط بالسين واللام والطاء أم بالصاد واللام والتاء؟ السلط سين لام طاء أم صاد لام تاء؟ الثاني وليس الأول. وجرت مساجلات كبيرة على صفحات جريدة الشرق الذي كان مسؤولا عنها محمد علي الطاهر وهو سلطي أو نابلسي نابلسي السلطي نابلسي. جرت مساجلات كثيرة في رسم كلمة السلط بالسين واللام والطاء أم بالصاد واللام والتاء، وشارك فيها في كلها في كل الحلقات الأديب البيان شكيب أرسلان، وكتب 4 أو 5 محاورات مع عدد من الأعلام، وكان ينتصر بالقوة إلى أنها الصلط بالصاد واللام والتاء وليست بالسين واللام والطاء. يقول كانوا قديما يطلقون على الأردن البلقاء وليس الصلط، وقد ذكر الصحابة أنهم لما وصلوا معان لمعركة مؤتة قالوا فوصلنا نجوب البلقاء، البلقاء كانت ممتدة. وقيل عن عمرو بن لحي الخزاعي أنه جاء بالأصنام من بلاد البلقاء، البلقاء بلد يعني بلد عريقة وبلد قديمة، وكان الناس قديما يجتمعون حول المياه، وجبال الصلط ليست المدينة مليئة بالعيون مليئة بالعيون. عمان في القرن 9 كما ذكر المقريزي في وقود درر الفريدة كانت ملكا لشخص واحد، عمان كان يملكها رجل، والحياة في عمان كانت في أماكن المياه يعني الأماكن شبيهة بناعور وما شابه، وين في مياه الناس كانوا يكونون عندها. ماذا تنصحون في قراءة أسباب النزول من كتب بارك الله فيكم؟ أسباب النزول من الأشياء المهمة، وأسباب النزول وأسباب الورود ورود الحديث وأسباب الإيراد إيراد الحديث. من يفرق بين الورود والإيراد؟ ما الفرق بين سبب الورود ورود الحديث وسبب إيراد الحديث؟ سبب ورود الحديث هو السبب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم رأى حادثة فقال حديثا، فهي شبيهة بأسباب النزول. ومن لفتات الشاطبي البديعة في كتابه الموافقات قال أسباب ما قلنا من فوائد أسباب النزول نقوله في فوائد أسباب الورود، هي فوائد المذكورة في أسباب النزول هي المذكورة في أسباب الورود. أما الإيراد تابعي يرى حدثا يرى شيئا فينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فسبب الإيراد ليس من قبل الصحابي من قبل تابعي، وسبب الورود ليس الصحابي وإنما ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن صحابي يروي عن صحابي والصحابي الذي قد روى يكون كلامه إيراد وليس ورودا. وغالبا سبب الإيراد يكون من تابعي، لأن الأصل في الرواية في الطبقات طبقة التابعين يروون عن الصحابة ثم النبي الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن صحابي يروي عن صحابي. طيب من أحسن الكتب كتاب الحافظ بن حجر العجاب في أسباب النزول، ولكن رحمه الله مات قبل أن يتمه، وصل فيه إلى سورة النساء وكان طويل النفس، كتب مجلدتين في أسباب نزول. ما بعد ذلك من كتب أسباب النزول المسندة منها مهمة، يوجد عدد كبير من الكتب مسندة، ومن الكتب التي يبدأ طالب العلم بقراءتها في أسباب النزول كتاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله اليمني، له كتاب صحيح أسباب النزول. صحيح أسباب النزول. طيب لماذا قال أتبعه الشيطان؟ يقول تبعه الشيطان، هو صار إماما للشيطان. هذا المثل صاحب العلم الفسد، هذا لا الشيطان لا يفوقه، هو يفوق الشيطان. إذا قال فأتبعه الشيطان، ما قال فتبعه الشيطان، فأتبعه الشيطان. هل نهلك؟ هل إيش؟ الآن نرجو الله عز وجل، تكلمنا على أحكام غزة، أحكام وقوع، وقلنا أحكام الوقوع غير أحكام الشروع. والآن الذي نرجوه من الله جل في علا أن يدهر اليهود خائبين خاسئين ولا يعودوا. أمس كنت أقرأ في مقالات شكيب أرسلان، ما هو واجب فلسطين علينا، والله كتبها سنة 1938 شكيب كتب مقولته، سأنشرها على تويتر قريبا. والله الذي لا إله إلا هو يتكلم الآن، لو أني نشرتها الآن تقول هو يكتب عن أهداف غزة، وأن اليهود لن يقصروا لا في بحر ولا في جو ولا في بر، وسيعملون على إبادة القوم جميعا إبادة فلسطين. وبعد اليهود ما تمكنوا، اليهود لا 48 ولا 67، المقولة سنة 38، فوجه في سنة 1938 وجه نصائح وتدابير وخاطب الحكام والملوك ووصلها لحاكم فرنسا وحاكم بريطانيا وحاكم أمريكا ويلسون في ذاك الحين، كتب لهم جميعا، وهو إمام كبير. وكانت كلمة العلماء في وقته كادت أن تجمع أن يكون أن يبايع خليفة للمسلمين بعد سلطان عبد الحميد، وهو إمام كبير من الأئمة. ذهب إلى أمريكا وهو في أمريكا كتب مجموعة مقالات، كل كتبه مقالات، مع ما كان يؤلف كتبا كان يؤلف وينشر في الجرائد. تتبعت مقالات شكيب فخرج عندي شيء كثير، بدأت بالبعيد لأنه القريب قريب، كنت أبدأ بالبعيد، فالله أكرمني فجمعت مقالاته في المجلات التي نشرها في أمريكا في واشنطن في نيويورك، وتحولت على ما كتبه في البرازيل، كتب في الجرائد يومية. الشاهد أصحاب البصيرة يعرفون، صاحب البصيرة يعرف ماذا يجري. وتهديده في المقال ليست لأهل فلسطين وأهل الأردن، في المقال يهدد جميع العرب ولا سيما أصحاب الثروات، وهذا واضح ما يحتاج. خوفنا ليس خوفا قوميا، بعض الناس يقول والله الشيخ يتكلم على فلسطين وقف مع فلسطين لأنه فلسطين، أنا مقدسي بفضل الله وأفتخر وأحب القدس، أنا أصلي مقدسي، لكن والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت وما انطلقت في كلامي عن فلسطين لأني مقدسي، لأني مسلم، وأسأل الله أن يحفظ بيت المقدس وأن يحفظ المسجد الأقصى. اليوم في خوف على المسجد الأقصى، اليوم في خوف على المسجد الأقصى، والناس الذين يتكلمون ببرودة على أحداث فلسطين مش مقدرين الشعب ما يصير، أو وضع راسه في التراب مش قابل يفهم، أمر خطير جدا. لكن كرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سنرى ذلة اليهود وخروجهم خاطئ، خروج اليهود من فلسطين من غزة في هذه النوبة ذل واضح، ذل واضح، وهذا ذل ليس خاصا باليهود، وذل للدول الكبرى، الدول الكبرى ذلت. وفي لله عز وجل أسرار كتبها عنها مستشرق فرنسي غوستاف لوبون. غوستاف لوبون كتب عن احتلال بريطانيا لأفغانستان وقال أفغانستان لا تقتل. الناس لا يفهمون. عاودوا أمريكا عاودت الكرة على أفغانستان وخرجت خائبة. خرجت خائبة أفغانستان صراحة مع أفغانستان بس خرجت خائبة. فالإنسان القوي الوجيه ينبغي أن يحفظ مع وجهه غزة مرة ومرة ومرة. بريطانيا في غزة ما استطاعت تسيطر على غزة، حاولت مرتين أيام الانتداب لما كانت منتدبة عبارة هكذا يقولون عبارة زور وكذا، حاولت مرتين قبل 48 أن تحتل غزة وما استطاعت. طبعا المغول قبلها حاول ما استطاع. في لله أسرار، إما شعوب لها مقومات، بعض شعوب قاسية، شعب قاسي ما يقبل. في لله عز وجل أسرار، في الأماكن له أسرار وفي الأزمنة له أسرار. فالذي جرى في غزة لله الحمد والمنة فيما يبدو لنا، وأنا لست متابع أخبار، أنا يعني ما بعض الإخوة يظنون إني والله أنا قاعد على الأخبار، أنا بفضل الله على حالي في مكتبتي وفي بحثي، ولا يعني لا ألتفت للشيء ولا أجوز شرعا الاعتماد الكلي على الأخبار واستقاء الأحكام الشرعية من خلال الأخبار، لا. لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أن القوم يائسوا من أهل غزة، يائسوا. غزة جرى فيها ما جرى، نعم جرى فيها ما جرى، الذي جرى ما نحبه والذي نأخذه على حماس ونقوله بأعلى كلمة، والذي لا نحب أحد لذاته أنهم قالوا والله شعب أهل غزة تحميهم الأمم المتحدة وإحنا بحمينا الأنفاق، هذا غلط، هذا غلط. ترك الناس للقصف هكذا ينبغي أن يكون الحال واحدا، أن يتركوا الناس، تركوا الناس للقصف، والذي جرى أمر مدمي يعني أمر محزن، محزن للغاية. هذا قلناه، هذا قلناه. وبعض إخواننا جزاهم الله خير حريصين على منهجنا ودعوتنا وجه إلي نصائح، وبعضهم تكلم علي، وبعضهم يقول عني إيش يقول هاي نضال، إيش يقولوا عني أدربني، إيش يقولوا عني، أنا مش متابع. الخلاصة يقولون كلمات وما سمعوا كلامي بتمامه وكماله. حرصي في كلامي على ديني، على المسلمين وعلى دماء المسلمين، وحرصي على بلاد المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن تبقى النعمة في بلاد المسلمين، أسأل الله أن تبقى النعمة في بلاد المسلمين. تدرون توقعات الناس لو لا قدر الله وقعت حرب عالمية ثانية ثالثة، المتوقع من خلال كلام بعض الخبراء المتوقع أن يهلك فيها 300 مليون نسمة، 300 مليون إذا وقعت حرب عالمية ثالثة. وفوة الحرب العالمية الثالثة وين؟
الشرق الأوسط،
الأردن والشام، الشام روسيا والأردن ما يقابل. الحرب العالمية تبدأ من هنا لو لا قدر الله جرى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن، لا نعرف نحن نعمة الأمن، الذي يعرف قيمة الأمن إخواننا الصغار. لما تسمعون مقابلات الصغار والنساء والأطفال كيف فقدوا الطعام والشراب إلى آخره، ونفتخر أننا من الأردن، ونفتخر أن الحقائق فيما جرى في الأردن من قبل جلالة الملك للناس كانت حقائق واضحة ظاهرة بينة، وأن اليهود يريدون كذا وكذا، وأن الحرب دينية، وهذا أمر ما سبق أن سمعناه من قبل ما سمعنا. الناس كلهم فهموا أن هذا الحرب حرب عقدية، حرب دين، واليهود يقاتلون بناء على مبادئ دينهم. أي نعم. فالحمد لله رب العالمين، يعني كلامنا الذي نتكلم فيه من فضل الله سبحانه وتعالى كلام الشعب الأردني بجميع أطيافه من جلالة الملك للناس كلهم، ليس يعني فيه شذوذ. وكلامنا عن غزة ما يدل أننا يعني مع حماس في القلب والقالب وفي كل ما يقولون. حماس موقفهم من يهود في محاربتهم اليهود موقف شرعي شامن شوابهم. اليهود لا علاج لهم إلا القتال، ما في علاج لليهود إلا القتال. فموقف في أي جهة حارب اليهود، ولا ينصر الله عز وجل إلا من نصره. فإذا نصرنا الله جل في علاه لا بد أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى. إن تنصر الله ينصرك. لكن يعني ما إن شاء الله تعالى فيما نؤمن أنفسنا فيه إن شاء الله الفرج، فرج عن إخواننا في غزة، وأن يعودوا لبلادهم ويبقوا في ديارهم، وأن يعودوا إلى ما كانوا عليه من العلم والعمل. والله الحمد لله عدد كبير من إخواننا من طلبة العلم من فضل الله عز وجل على الجادة ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. أحسبهم صادقين مخلصين، ليس لهم يعني مطمع إلا رضا الله سبحانه وتعالى في نشرهم للعلم. وأهل غزة كما هو معلوم عند القاصي والداني من أكثر الشعوب في العالم نسبة حفظ للقرآن الكريم، أكثر الناس يعني حفظ كتاب الله في، وأكبر قوم عندهم كثافة سكانية غزة، عندهم عدد كبير من الحفاظ. فأسأل الله عز وجل لا يضيعهم، وأسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ دماءهم، وأسأل الله عز وجل أن يرد عدوهم خائبين خاسئين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.